السؤال الذي يطرحه يسوع اليوم هو السؤال الخامس في السلسلة التي نحن في صددها، أسئلة سألها يسوع. إذن إصحاح 7 من إنجيل متى، يقول المسيح ابتداء من العدد 7: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرا، وإن سأله سمكة يعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. آمين. يبارك لنا الرب تأملاتنا. طبعا السؤال بكل بساطة في هذا النص، يسوع يسأل كل واحد منا بمن تثق، من هو موضوع ثقتك؟ وأسلوب المناقشة الذي يستخدمه المسيح هو أسلوب بسيط: فكم بالحري، أي كم بالحري أكثر. لا يتحدث المسيح عن شيء ينطلق به من القليل إلى الكثير، لكن ينطلق من شيء مهم لكي يقول لنا أن ما يفعله الله هو أمر أكثر جدا حتى من الأمور التي نعتبرها نحن مهمة. فإذن السؤال بمن تثق؟ وكلام المسيح هنا عندما يطرح هذا السؤال، عندما يقول بمن تثق، هو يعلم أن ذلك يجد صدى له في حياة الصلاة عنا. شاب صبي يطلب من أبيه شيئا، لكنه يهندس الطلب، يخطط لهذا الطلب بحسب معرفته بشخصية والده. إن كان الوالد غضوبا أو بخيلا فهذا الصبي يطلب شيئا صغيرا قليلا وبحياء وربما بشيء من الخوف. لكن إذا كان الأب محبا عطوفا كريما فهذا الولد يأتي بكل حرية لكي يقدم طلبته بثقة. الأمر نفسه ينطبق على المسألة الروحية، لأن الإنسان منا يصلي انسجاما مع رأيه ونظرته إلى الله الذي يصلي إليه. إن كانت الآلهة بخيلة كما كان يظن اليونانيون قديما، فالناس تأتي بخوف وحذر. إن كانت الآلهة منتقمة فيأتي الإنسان إليها بخوف. لكن عندما نأتي إلى الله الرحوم المنعم كما أعلنه المسيح لنا، عندئذ نحن نستطيع أن نأتي بثقة. لن نخاف أن نطلب عطايا جيدة من الذي أعلنه لنا المسيح أنه الآب. طبعا هذا ما يتكلم عنه يسوع في هذا الجزء من العظة على الجبل. هذه الأعداد تتضمن إعلان الرب بأن الله بالفعل موضع ثقة، منعم بما فيه الكفاية من نحو أولاده المؤمنين. لهذا يقول: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. ففي هذه الأعداد وفي الأعداد التي قرأناها نرى أن الآب ليس قاسيا ولا منتقما ولا بخيلا، على العكس هو إله محب منعم رحوم، لا بل منشغل في أن يعطي أولاده عطايا جيدة. وهذا يقودنا إلى بحث بعض الأمور في هذا النص. أولا، مسألة أولاد الله. أولاد الله يتكلم عن الأب وولده، وبالتالي ينتقل للحديث فكم بالحري أبوكم، أي أنه هو أبوكم وأنتم أولاده. ما المقصود هنا بأولاد الله؟ أولا، هذا يعني أن يسوع يتحدث عن الذين هم بالحقيقة أولاد الله. بكلام آخر، هذا النص لا يتضمن كل الناس. البعض يريد أن يظن أنه عندما يقرأ اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم، بأن هذا يتضمنه ويشمله. لكن هنا يتكلم الكتاب بشكل واضح عن أولاد الله الذين جاءوا إلى الله من خلال يسوع المسيح. هو يتكلم عن أهل بيت الله كما تكلم في رسالة أفسس الأصحاح الأول والعدد 12، عندما تكلم بكل وضوح عن هذه العائلة الروحية، نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح. وفي العدد 19، نحونا نحن المؤمنين حسب شدة قوته. بكلام آخر، يتكلم عن مجموعة محددة من الناس الذين كانوا أولا خارج رعوية إسرائيل، غرباء عن الموعد، بلا رجاء وبلا إله في العالم، لكنه في المسيح افتداهم واشتراهم وجعلهم أولادا له بالتبني، وجعلهم من أهل بيت الله. يتكلم عن هذا النوع من الناس، لا بل أن هذا التحديد يضيق قليلا أيضا. هو لا يتكلم فقط عن أولاد الله الذين هم له بالتبني من خلال المسيح، هو يتكلم عن أولاد الله الذين هم أولاد خاضعون مطيعون. لاحظوا ماذا يقول في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الثالث والعدد 22، يقول هذه الكلمات: ومهما سألنا ننال منه. سألوه طوطة. ومهما سألنا ننال منه، لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه. فإذن ليس فقط هم الذين جاءوا إلى الله إلى الآب من خلال الإبن، لكنهم أولئك الذين صاروا جزءا من عائلة وأهل بيت الله، الذين يحفظون وصاياه، يتبعون إرشاداته ويخضعون له. قد يسأل سائل: أليس الله أبا للجميع؟ كلا. الجواب بكل بساطة: الله هو الخالق، هو الذي يهتم بخليقته، هو الذي يشرق على الأشرار والصالحين، هو الذي يعطي نعمته العامة لكل الناس ويهتم بأمورها. لكنه ليس أبا، لأن هذه الأبوة تتم فقط من خلال التبني الذي صار لنا بربنا يسوع المسيح. للإيضاح، اذهبوا معي إلى إنجيل لوقا الأصحاح 13. بلوقا 13 يسوع يتكلم، عدد 23، إصحاح 13 عدد 23. فقال له واحد: يا سيد، أقليل هم الذين يخلصون؟ فقال لهم، أي يسوع: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون. ما راح نعلق الجملة. من بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب، وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين: يا رب يا رب افتح لنا. يجيب ويقول لكم: لا أعرفكم من أين أنتم. حينئذ تبتدئون تقولون أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا، فيقول أقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم، تباعدوا عني يا جميع فاعلي الظلم. في إنجيل متى نقرأ عن قرع، في هذا الأصحاح نقرأ عن قرع، لكن بين قرع متى وقرع لوقا هناك فرق. في النص الكتابي في إنجيل متى أولاد الله يقرعون، المخلصين بالدم يقرعون، لهذا قال لهم اقرعوا يفتح لكم. لكن هنا نقرأ عن الخطاة الذين سمعوا يسوع في شوارعهم وربما دخل بيوتهم ولكنهم لم يتجاوبوا مع النعمة، ولذلك قال لا يفتح الباب، لا يفتح الباب، لا أعرفكم من أين أنتم، تباعدوا عني يا جميع فاعلي الظلم. وطبعا هذا يضع كلام متى في إطار واضح بارتباطه بجميع المولودين ثانية ولادة حقيقية بالروح القدس بالتبني في ربنا يسوع المسيح. الأمر الثاني، المسألة الثانية التي نعالجها في هذا النص ليس فقط من هم أولاد الله، لكن نحن نتحدث هنا أيضا أو نريد أن نسأل ما هو المقصود بإسألوا أطلبوا اقرعوا، ما هو المقصود هنا؟ طبعا واضح أن المسيح يقصد أنهم إن كنتم أولاد الله، إن كنتم مؤمنين بالمسيح يجب أن تطلبوا. هنا الكلمات كلمات إيجابية، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، بينما الكلام في رسالة يعقوب الأصحاح الرابع والعدد الثاني يعقوب يقول لستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون. الكلام نفسه، لكن يسوع تكلم بطريقة إيجابية، أما يعقوب فأراد التركيز على هذه المسألة من ناحية سلبية. نحن لا نتلقى البركات ولا نحصل على البركات ليس لأن الخطأ هو في الله، الله لا يستجيب، الله لا يجاوب، الله غير موجود، الله لا يستمع لصلاتي، كلا هذا الكلام خطأ ولا ينسجم مع كلام الكتاب. المشكلة هي أننا نحن لا نطلب، نحن لا نسأل، ولهذا مرات كثيرة نتساءل لماذا لا أجد النصرة في المسيح، لماذا يبدو الكتاب المقدس صعبا للفهم، لماذا أشعر وكأنني مقيد بخطية تربطني، لماذا أنا شاهد للمسيح ضعيف، لماذا أنا بعيد عن المبادئ المسيحية الرفيعة المستوى في الحياة والسلوك بينما أعيش في عملي وبين عائلتي؟ والجواب بسيط، لأنك لا تطلب من الله، لأنك لا تطلب من الله. طبعا لما عم بحكي عن طلب أنا مش عم بحكي واحد يقف ويحكي كلمتين، يعني في طلب وفي شروط لهذا الطلب. تحدثنا عن أولها أن يكون الإنسان ابنا لله، ابنا حقيقيا لله بالتبني في ربنا يسوع المسيح، هذا هو الشرط الأول، لكن هناك شروط أخرى نجدها مفقودة في حياة المؤمنين الذين يسألون أو لا يسألون، نجدها حتى في حياة الخدام. لماذا أفتقد إلى قوة الله في تعليمي؟ لماذا يبدو الكتاب المقدس وكأنه كتاب ميت؟ لماذا قلة قليلة تأتي إلى المسيح؟ لماذا لا نجد قادة في الكنائس يخدمون الرب؟ والسبب بسيط، هو أننا لا نطلب. ألم يقل يسوع في إنجيل متى الأصحاح التاسع شو؟ اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. الحصاد كثير، الفعلة قليلون، إذن إن شئنا أن نريد أن نرى خداما مندفعين بالروح القدس مقادين باليد الإلهية، يجب على الكنيسة أن تصلي، أن تطلب من رب الحصاد. الواعظ قديم، ربما الأجيال الجديدة لم تقرأ له ولم تعرف به، آر أي توري، يقول هذه الكلمات في كتابه قوة الصلاة. يقول هذا: نحن لا نعيش في عصر الصلاة، نحن نعيش في عصر الانشغال التام، في عصر مجهودات الإنسان، تصميم الإنسان، ثقة الإنسان في نفسه، إنجاز الأمور بقوته، عصر البرمجة البشرية والماكينات البشرية، عصر فيه أمور الله لا تعني شيئا على الإطلاق. ثم يتابع ويقول: ما نحتاجه ليس تنظيما أكثر، أو ربما دواليب جديدة، لا، نحن نحتاج الروح القدس العامل فينا لكي يحرك دواليبنا الموجودة أصلا. القصة مش إنك تجدد دواليبك ولا تصلح مكانتك، لكن الهدف هو أن يأتي روح الرب ويستخدم الموجود، وسوف ترى عجائب. ماذا نحتاج في حياتنا وفي حياة الكنيسة؟ هل هي الحكمة لكي نتعاطى مع عالم معقد بعيد عن الله؟ هل هي المعرفة كيف نميز بين الشر والخير؟ كيف نميز بين الصح والخطأ؟ كيف نقدم رسالة المسيح بشكل واضح وناجح؟ إن كان هذا هو المطلوب، فنحن بحاجة إلى تلك الحكمة من الله، وليست حكمة إنسانية بشرية. ولهذا قال يعقوب: إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله، الذي يعطي بسخاء ولا يعير فيعطى له. طبعا هناك أمور كثيرة يتكلم عنها يسوع في الموعظة على الجبل، لكن الملاحظ أنه يتكلم عن مسألة الصلاة نحو نهاية العظة، بعدما يتحدث عن صفات يجب أن يتصف بها المؤمن. فمثلا نحن نقرأ في الموعظة على الجبل عن طهارة القلب، نقاوة القلب، ونحن نفتقدها. نتحدث عن التواضع، الوداع، ونحن نفتقدها. نتحدث عن المصداقية، عن المحبة، عن الثقة في الرب، عن التمييز، كلها يتحدث عنها المسيح. ليش بيحكي عن الصلاة بالآخر؟ لأنه يعرف أننا نفتقد هذه الصفات، ثم يقول لنا: إن كنتم تفتقدون هذه الصفات فصلوا واطلبوها، صلوا واطلبوها. توري الذي اقتبست منه قبل قليل يقول: الصلاة تستطيع الصلاة أن تفعل كل شيء يفعله الله، وبما أن الله قادر على كل شيء، أو كلي القدرة إذا بدنا نحط بتعبير لاهوتي، إذن الصلاة كلية القدرة. لا أحد يستطيع أن يقف قبالة رجل يعرف كيف يصلي بحسب الشروط التي يحددها الكتاب بصلاة فاعلة فعالة، لا أحد. ليه؟ يقول توري: لأن الذي نصلي إليه هو الإله الكلي القدرة الذي يعمل لأجل هذا الإنسان ومن خلال هذا الإنسان. مسألة ثالثة، هل تنجح الصلاة الفعالة؟ تعرفوا يعقوب بيسميها الصلاة المقتدرة، تلبط البار، تقتدر كثيرا في فعلها. هل فعلا هذا صحيح؟ لغة النص لغة مميزة استخدمها يسوع. هناك نوعين من فعل الأمر في اللغة اليونانية. هناك أفعال أمر تتحدث عن مسألة يؤمر بها إنسان مرة واحدة، مثلا عندما تقود سيارتك وتصل إلى إشارة حمراء، ربما يأتيك الأمر توقف عند الإشارة الحمراء، هذا الأمر هو لمرة واحدة. لكن عندما يأتيك الأمر توقف عند كل إشارة حمراء، ففعل الأمر هذا هو فعل أمر مضارع يستمر وينطبق في كل مرة. ففي كل مرة تصل إلى إشارة ضوئية حمراء لا ضرورة من تكرار الفعل، ففعل الأمر موجود توقف. يسوع يتكلم بنفس الأسلوب، هو لا يقول اسأل مرة واحدة ولا أطلب مرة واحدة ولا اقرأ مرة واحدة، هو يقول اسأل واستمر في السؤال، أطلب واستمر في الطلبة، اقرأ واستمر في قرع الباب. ولعل العهد الجديد يقدم لنا أمثلة عن هذا النوع من الإصرار والمثابرة واللجاجة. اذهبوا معي إلى إنجيل لوقا الأصحاح 11، هناك قصة يقدمها يسوع، أصحاح 11 والعدد 5. ثم قال لهم: من منكم يكون له صديق ويمضي إليه نصف الليل ويقول له: يا صديق أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما أقدم له. فيجيب ذلك من داخل ويقول: لا تزعجني، الباب مغلق الآن وأولادي معي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. وأنا أقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. يسوع يعطينا قصة أخرى تعرفونها، قصة قاضي الظلم وتلك الأرملة الذي من أجل لجاجتها استجاب قاضي الظلم. ولهذا يقول الرسول بولس في رسالة تسالونيكي: صلوا بلا انقطاع. لهذا كان يطلب في رسالة روميا الأصحاح 15 عندما كتب إلى المؤمنين، كتب هذه الكلمات، قال لهم: أطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح أن تجاهدوا بمحبة الروح، أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله. هناك جهاد، هناك استمرارية، الأمور لا تحصل فجأة، هناك جهاد، هناك كنيسة مصلية، هناك كنيسة مثابرة على الصلاة. وهذا ما افتقدناه كما قال آري توري، نحن لا نعيش في عصر الصلاة. قد يصلي كل واحد منا لوحده قليلا، وقد تصلي منا مجموعة ما لفترة قصيرة، لكن أن تكون الكنيسة كما يقول الكتاب عن الكنيسة الأولى تجاهد أمام الله بالصلاة، هذا النوع من الكنيسة هو الذي فتح أبواب السجن فخرج بطرس في سفر الأعمال، هو الذي صلى لأجل بولس فصار بولس أحد أهم رموز الإيمان المسيحي في تعليمه وحياته واستشهاده. هذا النوع من الصلاة. والأيام المقبلة علينا أحبائي، ما نراه في عالمنا العربي، ما نسمع من إشاعات ومن تقارير ومن أفكار لا نستطيع أن نقف أمامها إلا بالصلاة. هذا هو التحدي، ولهذا جاء يسوع يقول اسألوا اسألوا باستمرار، اطلبوا اطلبوا باستمرار، اقرعوا اقرعوا باستمرار. والسؤال الرابع والأخير هو ما هو دور الروح القدس؟ ما هو دور الروح القدس في هذه المسألة؟ طبعا كما قلت بولس هنا عندما طلب إلى المؤمنين لكي يصلوا لأجله قال لهم جاهدوا معي بالصلوات بمحبة الروح. الروح هو الذي يحرك الدوافع، الروح القدس. قبل شوي قلت عن شروط الصلاة، واحد منهم أن يكون الإنسان منا مسكونا بالروح القدس، مملوءا بالروح القدس، لأن الروح القدس هو الذي يحرك فينا دوافع من جملتها المحبة. ونحن نفهم من رسالة رومي أن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. إذن عندما أصلي لأجل شخص آخر أو حاجة ما، ما يحركني هو المحبة التي في قلبي بالروح القدس. هناك دور أساسي للروح. اسمعوا ماذا يقول بولس في رسالة رومي إصحاح 8 وعدد 26: وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. هلا خليني أشرح كلام جدا مهم. ما يفعل الروح القدس هو هذا: عندك طلبات، عندك احتياجات في قلبك، مرات لا تستطيع التعبير عنها، مرات تخاف أن تعبر عنها، يأتي الروح القدس ويفتش، يبحث، يفحص، يحيط بكل المعطيات، وبعدين شو بيقول؟ قال يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. يعني لما بتحس مش عارف حالك تصلي، مش عارف حالك تعبر عن احتياجك، إن كنت أنت خاضع لعمل الروح القدس في حياتك، روح الله القدوس يحيط بكل هذه الطلبات، بكل هذه المعطيات، ويقدم أمام الآب السماوي طلباتك واحتياجاتك. ولهذا يتبع الكلام بولس فيقول: لذلك، لأن الروح القدس يقدم طلباتنا، لأن الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، لأجل كل هذا نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. هذه الآية لما منشيلها من سياقها منصير أنه كل الأشياء خبصنا وعملنا كل أوكي، الله يتحنن علينا ويحول أخطائنا للخير ويعلمنا ويدربنا، لكن بالأولى هو يتحدث هنا عن الصلاة. يقول الروح القدس يمتحن قلوبنا ويفحصها ويقدم الطلبات كما يجب أن تقدم أمام العرش الإلهي. يسوع عطى قصة بإنجيل متى لما قال: إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري أبوكم. هو يتحدث هنا، طبعا ما رح فوت كتير بلغة النص، اللغة رح تاخذنا وقت أكتر، لكن ما أريد أن أشدد عليه هو أن يسوع هنا يشدد على هذه المسائل. أول شيء بيشدد عليه، عم بيحكي وإن كنتم وأنتم أشرار، يشدد على طبيعتنا الشريرة. الشريرة هذه المسألة يتحدث عنها للمقارنة طبعا بعد شوي، لكن هو يقول أنتم الذين تعيشون حياة محورها ذواتكم وليس الله، ملوثين بالخطية، ومع هيدا وكله تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري. قديش أهم، قديش أكثر، أبوكم السماوي الذي هو إله كلي القداسة والطهارة يعطي عطايا لكل من يطلب. وطبعا هون في إشارة إلى نوعية العطايا، يعني إذا الأشرار بيعطوا عطايا جيدة فكم بالحري الإله الصالح المحب المنعم يعطي عطايا للذين يسألونه. فإذا المقارنة على مستويين، مش بس بين الناس الأشرار والإله القدوس الطاهر، لكن بين العطايا الجيدة يلي هي كويسة لكن ونوعية عطايا الله. عطايا الله طبعا هذا ينسجم جدا مع كلام الكتاب الذي قاله بولس في رسالة أفسس الأصحاح الأول عندما تحدث عن المسيح وقال باركنا بكل بركة روحية في السماويات. بعدين رجع كمان مرة قال الذي أنعم علينا لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة. كله كلام يشير إلى العطاء الفياض للإله المحب لكل ولد من أولاده. ماذا يعنينا هذا الكلام؟ مسألتان. المسألة الأولى، يسوع يشير في هذه القصة إلى موثوقية الله، موثوقية الله في الاستماع. يعني منقدر نوثق بالله، نستطيع أن نثق به أنه يسمع، إنه يسمع لأولاده. مرارا كثيرة أهالينا الأرضيين الذين ولدونا لا يسمعون، لكن بشكل عام يحب الأهل أولادهم ويستمعون إلى طلباتهم. لكن بالنسبة لأبونا السماوي نستطيع أن نتأكد من أنه يسمع في كل حين. بالإضافة إلى موثوقيته في الاستماع، نستطيع أن نتأكد من موثوقيته في العطاء. في العطاء، إمكانية أهالينا الأشرار للعطاء محدودة، إمكانية محدودة، وقد تكون عطاياهم أيضا ليست لفائدتنا تماما. لكن بالنسبة لله كل عطاياه صالحة، كل موهبة صالحة، كل موهبة تامة، كل عطية صالحة. هي آتية من أين؟ من عند أبوينا؟ كلا، هي نازلة من فوق، من عند أبي الأنوار. فإذا عطاياه صالحة، ولهذا نستطيع أن نثق به. بكل اختصار، الله يجيب صلوات أبناء الملكوت أولاده عندما نطلب طلبات بمستوى الملكوت وعلى قياس الملكوت وبمواصفات الملكوت. الله ليس منشغلا في الاستجابة إلى صلوات أنانية، لأنه يعلم أنه إذا استجاب إلى صلواتنا الأنانية فهو يؤذينا، لا يفيدنا بل يؤذينا. على هذا الأساس، لأننا نثق بموثوقية المسيح في السماع، موثوقية الله في الاستماع، موثوقية الله في العطاء، وأن هذا العطاء هو لخيرنا، عندئذ نستطيع أن نختبر بكل وضوح وبكل يقين ما قاله كاتب الرسالة إلى العبرانيين عندما قال فلنتقدم بثقة. عندما سألتكم السؤال في الأول عن الذي سأله يسوع، بمن تثق؟ كتاب يجيب على هذا عندما يقول فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة. عندك طلبات؟ نعم، لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. سؤالي لك في هذا الصباح، بمن تثق؟ فيك تغشني؟ فيك تعطيني الجواب المضبوط كتابيا وتدعمه بآية وتحكيني عن لاهوت هذا الجواب؟ هذا لا يهمني، الجواب هو بينك وبين الرب. هل تثق بالرب؟ إذن اسأل، طالب، اقرع، لأن كل من يسأل ويطلب ويقرع باسم المسيح يعطى وينال. آمين. دعونا نحن رؤوسنا لكي نصلي.